شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيفية التعليلية والحيفية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟ وصلنا إلى نقطة أثار السيد الشهيد في الجلسة السابقة بعد أن تعرض إلى الإشكال الوارد في الشبهات الحكمية، حيث أنه في الشبهات الحكمية، خلاصة الإشكال كانت أنه في الشبهات الحكمية في غير موارد الشك في النسخ لا يكون شكا في شبهة حكمية وفي الجعل الكلي إلا إذا تغيرت بعض الخصوصيات، وإلا ما دام لا يحتمل النسخ لا يمكن الشك في بقاء الحكم. فقهرا لا يكون شك في بقاء الحكم إلا مع تغير خصوصية من الخصوصيات، حينئذ اختل الركن الثالث بكلتا صيغتين، بصياغة الشيخ الأخوند وبصياغة الشيخ الأعظم. سيد الشهيد ما هذا بالمقدمة، ثم تعرض للجواب. خلاصة ما أجابه أن الخصوصية الزائلة التي سببت الشك في بقاء الحكم الكلي إن كانت من الحيثيات التعليلية، بحيث لا تكون يعني معروضة للحكم، بل هي علة لطروب الحكم على موضوع وهي لا تكون جزء من هذا الموضوع، حينئذ تكون القضية المتيقنة والموضوع والقضية المتيقنة والمشكوكة، ويكون الموضوع واحد، وبالتالي الحكم إن كان باقيا فهو حكم واحد، حينئذ لا يضر في الاستصحاب. أما إن كانت الحيثية من الحيثيات التقييدية، بمعنى أنها جزء من الموضوع والحكم ينصب عليها، فقهرا بزوالها يتغير الموضوع، فحينئذ لا يكون عندي موضوع واحد، فلو كان الحكم موجود فهو قهرا حكم جديد وليس استمرارا للحكم السابق، باعتبار أن كل موضوع له حكم، فإذا كان مقوم للموضوع فبزواله، بزوال هذا القيد هذه الخصوصية يزول الموضوع، يتحقق موضوع جديد، فقهرا له حكم جديد. وحينئذ يأتي هذا السؤال، أنه حيثية تعليلية حيثية تقييدية، كيف نعين التغير؟ لماذا التغير حيثية تعليلية؟ لماذا خصوصية مثلا البولية خصوصية تقييدية؟ على أي أساس؟ ما هي الضابطة للقول أن هذه حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية؟ سيد الشهيد يقول: قد يقال في مقام الجواب أنه نرجع إلى لسان الأدلة، فحسب لسان الدليل، لأن جعل الدليل يعني أخذ خصوصية من الخصوصيات بلا إشكال بيد الشارع، وطريقة أخذ هذه الخصوصية أيضا بيده، يعني نحو أخذها، يريد أن يأخذ علة، يريد أن يأخذ تقييد قيد، هذا بيده. إذن وبناء على أن أخذ الخصوصية ونحو أخذ هذه الخصوصية يعني كيفية أخذها بيده، ثم نرجع إليه، هو شارعنا، هو ربنا، نرجع نشوف كيف أخذ الشارع في لسان الأدلة. هل أخذ التغير علة بأن قال مثلا الماء نجس، إن تغير فالنجاسة تنصب على الماء ويكون التغير علة لطرو النجاسة على الماء؟ لو كان بهذا اللسان فيكون التغير حيثية تعليلية علة، يعني النجاسة تعرض الماء فقط وليس التغير جزء معروض النجاسة. أما لو قال في لسان الدليل الماء المتغير نجس، الماء المتغير أو صفة موصوف، يعني شو في بيناتهم؟ نسبة اندماجية بحسب تعبير السيد الشهيد في الحلقة الثانية، مر معنا بالحلقة الثالثة، يعني أصبح هو الموضوع الماء المتغير، انصب عليه الحكم وهو النجاسة، فالنجاسة تنصب على المركب من هذين الاثنين. فلو أخذ التغير علا مثل الماء نجس إن تغير، أو الماء إذا تغير نجس، فيكون حيثية تعليلية. وأن أخذه قيدا بأن قال الماء المتغير نجس فتكون حيثية تقييدية. هذا مثال. مثال آخر أيضا تقليد، الرجوع إلى العالم للأخذ منه. إن أخذ العلم أنت ترجع لمن؟ لأكث من العلماء، بشرط أن يكون عالم جيد أو الأعلم مش مهم، بس أنا مفترض عالم. إذا أردت أن ترجع وتأخذ منه تقلده تقليد، والرجوع إلى من؟ إلى هذا الإنسان بما هو حيوان ناطق، ولا هذا الإنسان المقيد بالعلم؟ فنقول إن أخذ المولى العلم حيثية تعليلية فيكون العلم ليس جزء الموضوع، بأن قال مثلا قلد الرجل إن كان عالما، فهنا أخذ العلم مثل التغير بعبارة إن تغير الماء. قلد الرجل إن كان عالما، فالتقليد يقع على من؟ على الرجل. والعلم حيثية تعليلية لأنه أخذ في لسان الدليل عليه. أما لو قال هكذا قلد العالم، حينئذ فيكون العلم حيثية تقليدية. الخلاصة نرجع إلى لسان الدليل، فإن دل الدليل على الحيثية التعليلية حيثية تعليلية وعلى الرأس والعين، وإن دل على الحيثية التقليدية فحيثية تقليدية وهم على شو؟ على الرأس والعين. السيد الشهيد يقول هذا الكلام غير دقيق. صحيح أن الشارع بيده أخذ الأمور بعالم الجعل، وبلا إشكال هو يأخذ الخصوصية وكيفية أخذها تابع له بحسب الطريقة التي يراها بعالم الجعل، لكن لماذا هذا الكلام غير صحيح؟ لأجل نقطة تقدمت في آخر الركن الثاني. بالركن الثاني ماذا قلنا؟ أثرنا إشكال يرتبط بالشبهات الحكمية، لأنه هناك قد يقال أن الركن الثاني غير محفوظ في الشبهات الحكمية، لأن الأحكام في عالم الجعل تجعل دفعة لا يوجد لها حدوث وبقاء، فهناك أحكام متيقنة وهناك أحكام مشكوكة الجعل، ولا يوجد عندي حكم متيقن ثم أشك في بقائه في عالم الجعل، لأن في عالم الجعل الأحكام توجد دفعة، يتصور الموضوع يأخذ الموضوع مقدر الوجود ثم ينشئ حكم، وأسألكم الدعاء يذهب المشرع إلى عمله. هذا الإشكال كيف أجبنا عنه؟ هناك سيد الشهيد يقول أجبنا عنه بأن قلنا النظر إلى عالم الخارج، إلى عالم المجعول. ننظر إلى عالم المجعول نقول الماء في الخارج، الماء في الخارج هذا تنجس لما كان هناك تغير، بعد ذلك زال التغير، نشك في بقاء النجاسة التي كانت. إذن كان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما ذكرنا مجراه النظر إلى عالم المجعول وليس إلى عالم الجعل، لأنه بعالم الجعل قلت لا كان ركن الثاني ليس بموجود. بناء على هذا قولك بأننا نرجع إلى لسان الأدلة ما في فائدة. لماذا؟ لأن الأدلة مدلولة الجعل، الأدلة كل الأدلة ما هو مدلولة؟ مدلولة عالم الجعل، تحكي عن عالم الجعل لا تحكي عن عالم المجعول. عالم المجعول مرحلة متأخرة عن عالم الدليل، خارج عن عالم الدليل. متى يصبح الحكم فعلي؟ فعلية الحكم ليست مدلولة للدليل، عندما يتحقق الموضوع، عندما يتحقق الموضوع. وهذا ليس فقط بالشرع، يعني بكل التقنينات، بأي تقنين من حتى التقنينات الوضعية. اللي قاعدين عم بيضع القانون السير مثلا بيقولوا اللي بيقطع الإشارة الحمراء هو بيدفع جريمة مثلا كذا وكذا، جريمة تعبير إيراني، بيدفع شو ضريبة بيدفع مش عارف شو ضبط جريمة، مع أنه لا يكون أحد بيكتب بروح على شغله أصلا ببطل منتبه. بعد ذلك في الخارج الشخص اللي بيقطع الإشارة الحمراء بيصير الحكم فعلي بحقه. إذن عادة التقنينات مدلولة، ما هو مدلولة الجعل، وهذا المطلب أظن صرح فيه سيد الشهيد في الحلقة الثانية بأوائل بحث التعارض لما عرفوا التعارض ما هو التعارض بأنه التنافي بين مدلولات الأدلة. هناك صرح أن مدلول الدليل هو الجعل وليس عالم المجعول، لأن التعارض هو شو تعريفه؟ التنافي بين المدلولات الأدلة، ما تدل عليه الأدلة، أو التنافي بين الأدلة. لذا منقول تنافي بعالم الجعل، يعني لا يمكن أن يجعل حكمان واقعا مع غض النظر عن عالم الفعلية الحكمان، ولذا تنافي بين الوجوب والاستحباب، لأن يعني بعالم الجعل في تنافي بيناتهم. جيد، حينئذ يقول السيد الشهيد بما أن الاستصحاب يجري بملاحظة عالم المجعول وليس عالم الجعل، حينئذ ينبغي أن يقال هكذا، ينبغي أن ننظر إلى عالم المجعول لنرى هل هذا القيد يمكن أن يقع جزء من الموضوع وبالتالي الحكم ينصب عليه أم لا يمكن أن يقع. الماء بلا إشكال هو معروض النجاسة في مثال الماء النجس، لكن التغير هل يمكن أن يكون هو جزء الموضوع، يعني يكون حيثية تقييدية بعالم المجعول؟ يعني إذا أشرنا إلى الخارج ننظر إلى عالم الخارج نقول المتصف بالنجاسة الماء والتغير، ولا بعالم المجهول نرى التغير ماذا؟ خارج عن الاتصاف بالنجاسة، وليس هو إلا علة لطرو النجاسة على الماء. نقول الماء نجس، مش الماء زائد التغير نجس. يقول وبمثال العالم نفس الشيء. السؤال هنا، هل التقليد ينصب على الرجل أم على الرجل زائد علمه؟ فإذا يقول هكذا، ينبغي أن نلاحظ عالم المجعول لنرى هل بلحاظ وبالنظر إلى عالم المجعول هل هذا القيد يصلح أن يكون جزءا من الموضوع ليكون الحكم منصبا عليه أم لا؟ يقول ففي مثال التغير لا يكون التغير جزءا من الموضوع، الذي يتصف بالنجاسة فقط وفقط وفقط هو الماء، وبناء عليه التغير بلحاظ عالم المجعول لن يكون إلا حيثية تعليلية، حتى لو أخذ بلسان عالم الجعل كيف حيثية تقييدية. فحتى لو قال ورد في الدليل الماء المتغير نجس، مع ذلك بعالم الفعلية المتصف بالنجاسة هو الماء، نشير إلى الماء نقول هذا نجس عندما كان هناك تغير. نشك الآن في بقاء نجاسة الماء، فالتغير بلحاظ عالم المجعول حيثية تعليلية حتى لو أخذ بعالم الأدلة حيثية تقييدية. وبالنسبة للمثال الآخر الذي ذكرناه العلم، العرف يرى بأن الذي يؤخذ منه العلم مش الرجل بما هو رجل، إنما يؤخذ منه بما هو عالم، يعني التقليد ينصب على حيثية العلم، بل لعله لا نسمع منه إلا لأنه عالم، لعلمه مش لرجوليته، علمه هو المجوز للرجوع له. إذن بناء عليه يكون العلم حيثية تقييدية بلحاظ عالم المجهول، حتى لو أخذ بلحاظ عالم الجعل وعالم الأدلة حيثية تعليلية. يقول هذا هو الضابط والميزان بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. خلاصة النظر إلى عالم الخارج لنرى أن هذا المعروض المحدد هل تكون الخصوصية جزء منه أم ليست جزء منه. جيد، إلى الآن أجبنا عن الإشكال، تعرضنا إلى نقطة جديدة وهي المدار في الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. هذه نقطة جنبية نعم إلى ارتباط، لكن الإشكال انتهى من الجلسة الماضية. الإشكال الوارد في الشبهات الحكمية كان هذا السؤال عن مطلب له ارتباط، يعني من الأشبه بمبادئ التصديقية لمعرفة أن هذا حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية. ما هو الضابطة؟ أجبنا عنها في هذا البحث. بقي مطلب يتعرض له وينتهي من هذا الركن، نقرأ لنصل إلى هذا المطلب. ومن هنا يبرز السؤال التالي، كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ حيثية التقييدية ما هي؟ تعريفة المقومة لمعروض الحكم، لأنه لعله قبل شوي لم يعرف ما ذكر كلمة الحيثية التقييدية، مش هيك؟ قبل هذه العبارة فقط عبر بالحيثيات التعليلية، ما عبر حيثية تقييدية على ما أظن، عبر بالمقوم. نعم، أما إذا كانت الخصوصية الزائلة صفحة 484 خمس تسطر من آخر الصفحة، وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة، هناك ما عبر حيثية تقييدية، هنا قال أنه هذا شو يعني؟ شو يعني حيثية مقومة لمعروض الحكم؟ يعني حيثية تقييدية، ونحن مباشرة عبرنا حيثية تقييدية لأنه هو عبر بالحلقة الثانية أيضا بالحيثية التعليلية والتقييدية. إذن كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ حيثية تقييدية ماذا يعني؟ المقومة لمعروض الحكم، يعني قطعا الحيثية التعليلية ليست مقومة خارجة، إنما هي فقط علة لطرو الحكم على الموضوع. فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي. لماذا؟ لأن أخذ الحيثية في الحكم هذا أولا يأخذ حيثية، يعني خصوصية، يعني ما شئت فسمه حيثية من الحيثيات، هذه بيد الشارع. أخذ حيثية في الحكم واحد، ونحو هذا الأخذ اثنان، يعني كيفية هذا الأخذ تحت سلطان الشارع، هذا بيد الشارع وتابع للشارع. إذن فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجسا، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية، وإذا ورد باللسان الماء المتغير متنجس فهمنا أن التغير حيثية تقييدية، وعلى وزان ذلك قلد العالم أو قلده إن كان عالما، يعني قلد الرجل إن كان عالما وهكذا. والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، وكذلك نحو أخذ في عالم الجعل بلا أشكال. الشارع يأخذ الحيثية ما بيأخذها هذا بيده، بعالم الجعل كيفية أخذ بعالم الجعل هذا بيده بعالم الجعل، بيأخذها قيد بيأخذها هو تبعا لما يراه من يعني الأمور التي يسير على أساسها في مقام عالم الإنشاء وعالم الإثبات. إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء، وبإمكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل. غير أن أصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم. طبعا لما نقول عالم خارجي مش يعني صارت الشبهة موضوعية حتى يقول الواحد ما في الشبهة الحكمية، مش هذا المراد. ننظر إلى الخارج كلي الخارج، يعني الفقيه هو قاعد بالبيت ما في ضروري يكون في ماء تغير 3 أيام وفي اليوم الرابع يقول عندي شك في هذا، ليس هذا المراد. إنما هو قاعد بالبيت عم يستنبط، ينظر إلى كلي تغير الماء الخارجي في الخارج، بذهنه يرى كلي ما في الخارج. ولا الشبهة ولا الشبهة شبهة حكمية ليست شبهة موضوعية. وعليه إذا اتضح بأن الاستصحاب إنما يجري في الشبهات الحكمية بالنظر إلى عالم الخارج حتى يكون عندي الركن الثاني موجود، حتى يكون عندنا شك في البقاء، وعليه فالمعروض محدد واقعا. والمعروض يعني موضوع الحكم، يعني النجاسة الحكم تعرض ماذا؟ تعرض الماء، محدد الماء. هل السؤال هون التغير جزء من المعروض حتى يكون حيثية تقييدية، أم ليس جزء من المعروض ليكون حيثية تعليلية لثبوت الحكم لهذا الموضوع؟ يقول وعليه فالمعروض محدد واقعا، واقعا محدد الماء الرجل. هل ما نشوف الحيثيات شو؟ وما هو داخل فيه جزء من الموضوع، وما هو خارج عنه اللي بيكون داخل فيه يعني الحيثية تقييدية، اللي بيكون خارج عنه حيثية تعليلية بلحاظ بحثنا. لا يتبع ولا لا يتبع لازم يكون، يمكن بيمشوا اثنان، لا يتبع في دخوله او لا يتبع في دخوله، على اي حال لا يتبع في دخوله وخروجه، لا يتبع ماذا؟ نحو اخذه في عالم الجعل، لا يتبع هناك عالم الجعل. طب ماذا يتبع سيدنا؟ بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا. نحط نشد عليها، ما بعرف بطبعتكم في شدة؟ ما في شدة، على أي حال. بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا، فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، هذا التغير بالرائحة. لما منقول النجاسة للماء والتغير فهذا التغير يتصف بالنجاسة، بل المتصف بالنجاسة الماء، ماء نجس. إذن فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء، والتغير سبب الاتصاف. والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة. بالدقة التقليد يكون للعلم، أنت عم ترجع للعلم. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا. ليك لاحظ هون شو عبر باثنين بالمرتين، جعلا ودليلا، جعلا ودليلا، عطف تفسير، لأنه عالم الأدلة إنما يتحدث عن شو؟ عن عالم الجعل. كل الأدلة الواردة في الكتاب والسنة ما هو مدلولة؟ مدلولة الجعل. عالم الفعلية مرحلة متأخرة عن عالم ماذا؟ عن عالم الأدلة. أظن أيضا تقدم هذا الأمر بأواخر بحث الإطلاق، صفحة 115 بآخر تنبيه من تنبيهات الإطلاق قبل أداة بحث العموم كم سطر؟ والخطاب الشرعي مفاده ومدلول التصديق، خطاب الشرعي الأدلة يعني، إنما هو الجعل أي الحكم على نحو القضية الحقيقية وليس ناظرا إلى فعلية المجعول. هذا كان هناك عم بيحكي لأنه أحيانا الحكم يتكثر، مش هيك؟ المولى بقول أكرم العالم، طب في الخارج 100 عالم منقول عنا 100 وجوب يستتبع 100 مخالفة إذا المكلف لم يمتثل. طب هذا تعدد الحكم وتكثر الحكم وين بيصير؟ كل اللي أنشأ المولى حكم. هناك تحدث بهذه المناسبة، تحدث بأنه خطاب الشرعي مفاده الجعل وليس المجعول، التكثر في المجعول، 100 عالم 100 حكم في عالم المجعول. وهنا نواجه سؤالا آخر. جيد، انتهينا من بحث حيثية تعليلية، عرفنا ما هو الضابط، عرفنا حل المشكلة بأن ما يكون من حيثيات التعليلية لا يضر بوحدة الحكم، وما يكون من حيثيات التقييدية يضر بوحدة الحكم عند زوال هذه الحيثيات. السؤال الآن، هذا الموضوع الواحد، انتهينا حيثية تعليلية حيثية تعليلية، هلا عندنا سؤال جديد مش مرتبط بالتعليلية والتقييدية، تغير حيثية تعليلية، أخي التغير حيثية تعليلية على الرأس والعين. طيب سؤال الماء الذي هو نريد أن نستصحب الحكم له، المدار بأن القضية المتيقنة والمشكوكة محفوظة واحدة أو الموضوع واحد، المدار على ماذا حتى نعرف أن هذا الموضوع واحد أم ليس بواحد حتى نقدر نستصحب الحكم له؟ المدار بالنظر على العقل بالدقة العقلية أم المرجع بالنظر للعرف، النظر العرفي، لأن بعض الموارد بيتفقوا والبعض الموارد بيختلفوا. فالسؤال هنا، هلأ مورد الاتفاق ما بيهمنا كثير، ولو كان هو شو لنفترض بكثير من الأمثلة واضح، لنفترض نجاسة الثوب، الثوب هو هو بالنظر العقلي، هذا الثوب واحد، وبالنظر العرفي هذا الثوب واحد، بالنظر العقلي كان لنفترض عندي وجود واحد، وبالنظر الدقي عند العرفي عندي وجود واحد، أستصحب نجاسة. السؤال بموارد الاختلاف، مثل شو سيدنا يقول كما لو كان عندك ماء بقلب الخزان والله كان كر، بعد ذلك استفدت منه أنت، فتحت مقطوع الماء، أنت عم تستفيد من الحنفية، عم تتوضع، عم تغسل، عم تجلي هالصحون، وصلت لمرحلة جيد، بدي غير شوي المثال، عندي قطعة ماء كر وأكثر من الكر بمقدار قليل، بناء على رأي سيد الخوئة قديش، كم شبر بكم شبر بكم شبر؟ 27 شبر، مشاك 3 بـ 3 بـ 3 9 بـ 3 27، على رأي المشهور قديه 41 فاصلة خردة، أظن هيك 3.5 بـ 3.5 بـ 3.5 كتقريب يعني. لنفترض على رأي سيد الخوي على الله مقامه 3 أشبار بـ 3 أشبار بـ 3 أشبار، تقريبا عندي خزان 3 أشبار بـ 3 أشبار بـ 3 أشبار مليان ماء، فهو كر. بعد ذلك استعملت منه مقدار قليل بحيث فتحت الماء وتوضت، شككت بعده كر أم ليس بكر؟ شلنا مقدار قليل، بالنظر العقلي بلا إشكال الموضوع المتيقن الكرية غير الموضوع المشكوك الكرية. لماذا؟ لأنه بالنظر العقلي المقدار اللي أخذته بيجعل معروض الكرية السابق ومشكوك الكرية الآن بلا إشكال متغيرين. بالنظر الدق العقلي الموضوع السابق غير الموضوع الآن المشكوك الكرية، لكن بالنظر العرفي يقول بالنظر العرفي هذا المقدار القليل اللي استعملته أنت للوضوء ما بيخل بشو؟ ما بيخل بوحدة في الموضوع. فإذا المدار على النظر الدقي لا يمكنك الاستصحاب. لماذا؟ لأن الموضوع ليس بواحد، قضية المتيقنة والقضية المشكوكة ليست واحدة. أما إذا كان النظر نظر عرفي الموضوع واحد والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، وماذا نفعل؟ سيد الشهيد يجيب بدرس قاطع يقول بأن المدار في هذه الموارد على العرف. لماذا؟ لهذا بده دليل. لأن دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، فالمدار على صدق نقض اليقين بالشك في كل مورد. هذا العنوان وهو صدق نقض اليقين بالشك، يعني إذا ما عملت باليقين وعملت بالشك يصدق نقض اليقين بالشك في كل مورد، يصدق نقض اليقين بالشك، فماذا يأتي دليل الاستصحاب؟ لأن دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. من هو المخاطب بهذا الدليل؟ العرف. الإمام كان عم يحكي مع الناس وعم يحكي معنا نحن بما نحن ناس عاديين، مش عم يحكي مع عقل دقيق عقل دقة. إذا عندنا خطاب مخاطب بهذا الخطاب هو العرف، أخذ في هذا الخطاب عنوان نقد اليقين بالشك، فينبغي على العرف أنه في كل مورد صدق نقد اليقين بالشك يجري الاستصحاب. وحتى يصدق نقد اليقين بالشك عند العرف يكون المدار على وحدة المعروض عرفا، لأنه إذا الموضوع واحد عرفا فالعرف شو بيفهم؟ نقد اليقين. فإذا فهم العرف نقد اليقين جاء دليل الاستصحاب. إذن ليس متوقف على العقل، المدار على، عم برجع عيد لأنه هذا بيحللنا إشكال معين هلأ بعد شوي بقولكم شو هو، ولذا ذكرت له عدة أمثلة. المدار على دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب المخاطب به العرف، دليل الاستصحاب ماذا ورد به؟ لا تنقض اليقين بالشك. فكلما فهم العرف بأنه يصدق نقض اليقين بالشك جرى الاستصحاب. وحتى يفهم العرف أنه يصدق نقد اليقين بالشك يكون المدار على أي وحدة؟ على الوحدة العرفية بين الموضوع، يعني الموضوع السابق والموضوع الآن، أو القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. فإذا كان هناك وحدة عرفية فهم العرف نقد اليقين بالشك، وبما أن المدار على الاستصحاب المخاطب به العرف فهم صدق هذا، صدق هذا العنوان نقد اليقين بالشك فيجري الاستصحاب. فإذن إذا مورد العرف لم يفهم الوحدة، حتى لو بالدقة العقلية في وحدة لكن العرف لم يفهم الوحدة، نظير مثلا، نظير مثال الخشب والرماد، عندي خشب حرقني صار رماد، قد يقال عقلا واحد الجسم جسم، خصوصا بناء على رأي شو صدر المتألهين والحكم المتعالية بأنه ما في عندنا خلع ولبس، يعني ذهبت صورة الخشبية وجاءت صورة الرمادية، بل هناك صورة واحدة سيالة. هل بناء على الحركة الجوهرية صورة واحدة سيالة، صورة متحركة سيالة من الأول الأخير، الذهن بقطع هذا التقطيع للحركة، بناء عليه قد يقال وجود واحد حقيقة واقعا، وجود واحد، لكن العرف لا يرى وحدة، لا يصدق. طالما لا يرى الوحدة لا يصدق عنوان نقد اليقين بالشك، لا يصدق عنوان نقد اليقين بالشك، لا يجري الاستصحاب حتى لو كان عند العقل هناك وحدة. إذن لأن المدار على شو؟ على هذا الفهم العرفي. نقرأ يقول: وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخصه؟ حتى نقول واحد أم ليس بواحد، موضوع واحد بحسب تعبيرات الشيخ الأعظم، أم القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة بحسب تعبيرات الأخوان، بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي؟ مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب، طبعا هذا من باب الشبهة الحكمية، هلأ بعد قليل سيقول نفس الشيء بالشبهة الموضوعية، مش فرق سواء كانت شبهة حكمية شك في الكلي، الفقيه قاعد عنا كر استعملنا منه كوب، نصف كوب للوضوء، زالت كريته أم ولا لا؟ مش عارفين، شككنا في كلي الماء، أو شبهة موضوعية، هذا فيش فرق. إذا عرضنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلام الاعتصام بزوال ذلك الجزء، فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ لأن نحن نستصحب شو؟ الاعتصام. شو يعني الاعتصام؟ حتى ما يروح بالك لشيء فكر اعتصام الكرية. فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا، لماذا؟ ببقائه، يعني كأنه هذه هباء سببية، يعني بسبب بقاء معظم الماء. لما معظم الماء باقي، العرف يرى بأن الماء واحد، لأن العرف يرى أن نفسه أنه نفس الماء السابق. والشيء نفسه نواجهه عند أصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء، وين؟ كان حكينا في الشبهة الحكمية، يقول نفس الكلام في الشبهة الموضوعية. يعني هذا البحث، هذا السؤال اللي عم بسأله أنا، ما بيفرق سواء شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، عم نسأل هذا المطلب. المطلب هو الموضوع ووحدته تدور مدار النظر الدقيق العقلي أم المدار العرفي؟ والجواب أن المتبع هو النظر العرفي. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقد عرفا، وصدقه لاحظ أول شيء أعطى الفتوى منزل على الأنظار العرفية، نقطة. حتى يقول منزل على الأنظار العرفية بده دليل، على أي أساس منزل على الأنظار العرفية؟ فالاستصحاب يعني لأن هذه فاء التعليل، يعني لأن الاستصحاب يتبع، تابع لماذا الاستصحاب؟ هو صدق عنوان متعلق النهي، يعني يتبع صدق النقد عرفا. لماذا؟ لأن أول شيء بده يجي لا تنقض، فأول شيء اللي يصدق النقد حتى يأتي الدليل ويقول لا تنقض، إذن يتبع صدق النقد عرفا. ليش عرفا؟ لأن المخاطب بالدليل هو العرف. إذن هذا أولا، وصدق كذلك حتى يصدق النقد عرفا. نحن نعرف أنه ما بيصدق النقد عند العرف إلا إذا كان في وحدة عرفية. وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروض، محفوظ شو؟ عرفا مش عقلا، لأن المدار على صدق النقد عند العرف، فينبغي أن يكون شو؟ الموضوع محفوظ عرفا. هذا بالدقة إجابة عن سؤال، وإن شئت فقل إشكال. العرف نحن دائما بنقول شو؟ يتبع العرف، نتبع العرف، نتبع العرف. لكن نحن أحيانا كثير بنشوف الفقهاء ما بيلتزموا بهالشيء، بكثير من الموارد ما بيرجعوا للعرف، بل بيصرحوا بأن العرف لا يتبع في هذه الأمور، ما بنتبعه. مثلا كمثال يمكن ذاكرينه نحن قبل مرة، إذا إنسان توضأ إيده غسل كله وترك بمقدار رأس الدبوس لم يصله الماء وهو يعلم، كما لو كان عم يشتغل بهذا الشاس بدقلو ووقعت قطرة قد رأس الدبوس وقعت وشافه غسل إيده، العرف يمكن يقول غسل يده من المرفق إلى رؤوس الأصابع، صح ولا لا؟ لكن مع ذلك الفقهاء قاطبة سؤاله وضوء باطل. طب لماذا؟ لما نرجع للعرف؟ هناك أجابوا بأن المدار بالعرف على فهم دليل الألفاظ، أما التطبيقات ليس المرجع للعرف، فلو تسامح العرف في التطبيق لا قيمة له. الزوال، الزوال هو انتقال الشمس عن دائرة نصف النهار، جيد؟ تعبيرات اللمعة أنه عندنا دائرة نصف النهار بحسب تعبيرات الفلك القديم، هيك بيعبر حتى باللمعة على ما أذكر، انتقال الشمس. طب قبل الزوال بقداش؟ 30 ثانية. العرف قد يقول صار في زوال قبل 30 ثانية، وقفت قلت الله أكبر، ما لح خلص اقرأ الفاتحة وبيكون شو صار، ما إله قيمة. وكثير من المسائل، مسائل على هذا المنوال. السؤال هنا النظر رجعت إلى شو؟ إلى وحدة الموضوعية. فهم عرفي عم بتقول لي وحدة في الموضوع، قد يقال نرجع للنظر الدقي، مثل ما بتقول غسل اليد من المرفق إلى الأصابع بالدقة، ممنوع تترك ولا رأس دبوس غير مغسول. عشان هيك اللي بيتوسوس في مجال إنه يتوسوس، إنه شو يقول لك بدي أوصل المي لكلها، لأنه إذا بقى محل واحد شو وضوئي مش صحيح. وبما أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلابد أن أتيقن بالفراغ. بس ينتبه الواحد ما يوصل، يعني عم بقول أنه أحيانا بتكون هيدي مناش أنه الواحد شو يدل ساعة عم يغسل إيده. فأراد السيد الشهيد أنه يجاوب عن هذا الأمر، أجاب عن هذا الأمر بأنه بمثل هالمورد المرجع للعرف، لأنه المرجع بيجعل ماذا؟ إحنا ما عم نقول هكذا قاعدة يرجع إلى العرف في التطبيقات، أبدا. نحن عم نقول نرجع إلى العرف في فهم نقض اليقين بالشك. والعرف يقول يصدق نقوى بيفهم نقض اليقين بالشك في المورد الذي تكون وحدة عرفية للمعروض. هذا هو الأساس. إذن الأساس هو فهم العرف لصدق النقض. والعرف يقول يصدق النقض في مورد الوحدة العرفية، يعني بغير مورد الوحدة العرفية لا يرى العرف بأنه يصدق هذا المفهوم وهو نقد اليقين بالشك. كمان هيك لا بأس، خلصنا شغل صغير. إذا حبيتوا أنتوا تراجعوا، راجعوا التقريرات، هناك عنده بحث بيذكر فيه أجوبة متعددة لحل هذا الموضوع، وحتى تقريرات السيد الهاشمي، وبيذكر أمثلة متعددة السيد الشهيد لطيفة جدا لعله مش موجودة بمحل تاني، مش موجودة. يعني مثلا أضرب لك مثال صغير، مثال صغير، إذا وقعت قطرة دم على ثوبك، خاصة إذا كان ثوبك أبيض، هالدشدشات البيض الحلمة، الآن شو بيقولوا لنا العلماء بالرسالة العملية؟ يكفي ذهاب الجرم، صح؟ أما اللون شو؟ إله قيمة ولا ما إله قيمة؟ ما إله قيمة، مع أن العقل ماذا يقول؟ إذا اللون موجود الجرم موجود، لأن اللون عرض ومستحيل أن يبقى العرض من لون جوهر. عرض من دون جوهر لا يمكن أن يبقى، من عقلا مستحيل، نقطة على السطر، ما حدا يناقشنا. إذن إذا بقي اللون، يعني والله عقلا عم بحكي، الجرم بعض الذرات الدم موجودة، على أي أساس نحكم بالطهارة والمدار على نجاسة الثوب بنجاسة شو؟ الدم. هون السيد الشهيد حتى هذا يجيب عنها، أنه بهالموارد ينعكس هذا الأمر على مفهوم الدم وفهم العرف للدم، بأن يعني المدار على ما يسمى جرما عند العرف، هذا الدم الذي يكون موضوع للنجاسة. حتى هذا المطلب بيجاوب عنه، لأنه هذه أمثلة كلها بحاجة لشو؟ لنسق على طبق القاعدة اللي عم نحكي عنها، متى يرجع العرف متى لا يرجع للعرف. الأثر العملي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.